بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي، يا أبا عبد الله، يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل، إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. أمخاطب الذؤبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا الارتباط الحكيم المدهش في الكون، في كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، عندما ينظر الإنسان إلى الكائنات الحية، إلى الجماد، إلى النبات، إلى الحيوان، الكائنات الحية وغير الحية، كل شيء في هذا الوجود يرتبط بمخلوق آخر، بل أن هناك ارتباط وثيق بين كل كائنات هذا العالم سبحان الله، ومرتبطة بحركة الإنسان. القرآن الكريم في مناهجه التربوية يذكر الإنسان بهذه الحكمة الكبرى وبعظمة هذا الكون الذي يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، يذكره في سفره، في حضره، في صلاته، في مشيته، في حركته، في نفسه، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى نفسك، تجد هناك في قلبك محكمة صغرى تحاسبنا على أعمالنا اسمها النفس اللوامة. هذه المحكمة الصغرى تدل على وجود محكمة كبرى، الله سبحانه وتعالى يأخذك من هذه المحكمة الصغرى إلى المحكمة الكبرى، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لاحظ التعبير، تركب راحلة تريد أن تسافر، طائرة، باخرة، سيارة، أي راحلة. الله سبحانه وتعالى يقول إذا ركبت على ظهر هذه الراحلة اذكر الله واذكر من سخرها لك، فقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. خلاص؟ لا، يربط هذه الرحلة والسفرة بالسفرة الطويلة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لاحظ التربية في القرآن كيف، لاحظ هناك في النفس لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هنا بالأدوات والآلات والقضايا التي تتصرف فيها في الحياة بما سخر الله لنا في هذا الكون. يقول انطلق من هذه السفرة القصيرة البسيطة إلى السفرة الكبرى، كما انطلقت من المحكمة الصغرى في قلبك إلى المحكمة الكبرى، انطلق أيضا من هذه السفرة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ذيك السفرة الطويلة التي يخاف منها العارفون والمتقون، ها إمام المتقين يبكي من تلك السفرة، علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. من يقول هذا الكلام؟ علي أمير المؤمنين قسيم النار والجنة، وهو يريد أن يربينا، وإلا الإمام هو قائدنا إلى تلك السفرة، وهو الذي يقف هناك على الأعراف بين الجنة والنار، فمن عرفه أدخله الجنة ومن أنكره أدخله النار. هذه الأخبار الواردة عن الرسول وعن أهل البيت. لكن موضع الشاهد أيها الأحبة أن أسلوب القرآن وطريقة القرآن الكريم بالتربية هكذا يحرك أبداننا في المشي، قل سيروا في الأرض، لكن لا يكتفي بأنك حركت بدنك وسافرت ومشيت، لا، يجب أن تحرك عقلك وفكرك مع بدنك. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين، انظروا انظروا بأفكاركم بعقولكم، تتأمل وأنت تسافر، تتأمل آثار الأمم السابقة، تتأمل التاريخ، تتأمل هذه الآثار كيف تركها أهلها، أين ذهبت الأمم الغابرة، كيف كانوا أكثر منكم أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وأزال محاسنهم، على تعبير الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. لما تسمع الكلام كل درر وجواهر اعرف هذا من أهل البيت، هذا الكلام من أهل البيت، كلامهم كله آيات من القرآن الكريم ونور واحد لأنهم عدل القرآن. فلاحظ المنهجية هنا في التربية كيف ارتباط موجود في هذا الكون كله. المؤمن هو الذي يكتشف هذا الارتباط بأي شيء، أولا بآيات الله في القرآن، وثانيا بآيات الله في الكون، وثالثا بآيات الله في نفسه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وأنت تقرأ القرآن الكريم. لاحظ الآيات الموجودة، نحن نقرأ القرآن نجد أن كل ذرة في هذا الوجود لها حساب ولها كتاب. ماذا يعني هذا الكلام أيها الأحبة؟ يجب أن نلتفت ونحن نقترب من ليلة عاشوراء، اسمع المعنى الدقيق حتى لا يدرك أو لا يظن أحدنا أو أحد منا أن الحياة فوضى وأننا جئنا عبثا فيها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا والله،
ليس هناك شيء يدل على العبثية. كل شيء في الوجود له كتاب. الآن لاحظ هذه الذرة التي تراها تتراقص أمام عينك في أشعة الشمس الساقطة في حجرتك في الصباح، ما تنظر إلى الذرات كيف تمشي؟ لكل ذرة كتاب، لكل وردة تراها أمامك كتاب، لكل شجرة كتاب، لكل قطرة ماء كتاب. الله أكبر. بعد ذلك تأتي: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا رطب ولا يابس، حتى الحجر، كل شيء في الوجود له كتاب. هذا الجبل الذي تمر عليه له كتاب، لعمره وعدد ذراته وبرنامجه ومنهجه، ومتى ولد هذا الجبل ومتى ينسف ويموت هذا الجبل له كتاب. هذه النجمة لها كتاب، متى ولدت وكم تبعد عنا وكم مليار سنة ضوئية وكم طاقة تبث في هذا الكون ومتى تموت ومتى تنطفئ، أيضا لها كتاب. لاحظ التعبير. ثم نحن نقرأ: هذا سليمان بن داود سلام الله عليه راكب على البساط، والبساط يرفعه في الجو، ومعه حسب الروايات الواردة عن أهل البيت 300,000 إنسان راكبين على البساط. نحن الآن طائرة تحمل 500 شخص، ها، تستلب عقولنا ولبنا وتأخذنا حالة انبهار ودهشة، كيف هذه الطائرة تنطلق بالفضاء، علما أن الطائرة تطبق قوانين الله وسنن الله في الطبيعة وفي الكون. العلماء اكتشفوا هذه السنن فأطلقوا عليها هذه الطائرة. لكن بساط سليمان، بساط يعني فرش مبسوط هكذا، ليس له أجنحة وليس له محركات وليس له أي شيء، وعليه 300,000 رجل من رجال سليمان ابن داود، غير الطير الصافات فوقهم وغير الجن اللي موجودين. 300,000 رجل. هؤلاء، وإذا البساط يرتفع بالهواء ويقطع المسافة من الصبح لليل، يعني من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، البساط يقطع مسافة شهر في 12 ساعة، غدوها شهر ورواحها شهر. بعد ذلك سليمان بالجو يتفقد الطير. لاحظوا هذا الارتباط يا أخوة، لاحظ هذا العلم والتربية كيف يربينا القرآن الكريم. سليمان يتفقد الطير، يقول: ما لي لا أرى الهدهد، أين الهدهد؟ عجيب، الهدهد إذن له كتاب وله وظيفة وعنده رسالة، المسألة ليست مسألة فوضى، هذا رئيس حكومة، رجل عادل، ورعيته من كل الأجناس، بشر إنس وجن وطير وكل شيء هو يحكمهم، إذن أين الهدهد؟ وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، لأعذبنه. راح فمكث غير بعيد، جاء الهدهد بشخصية موثوقة وثقة وبطل أمام سليمان، وقف قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يجب أن تعلم أن القرآن عندما يتحدث بهذا الأسلوب، يعني سليمان كان يعرف لغة الطير ويتكلم مع الهدهد بلغته ويسمع كلامه. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ. سليمان وين؟ في أي منطقة؟ الهدهد ذهب إلى سبأ، إلى اليمن، ذهب إلى عرش بلقيس، إلى شعب بلقيس، فوجد بلقيس ملكة تحكمهم وتسجد هي وقومها للشمس، يعبدون الشمس. انزعج الهدهد وحزن وتألم وجاء يبث حزنه لسليمان، يقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذا لاحظ سليمان بعدين يبعث كتاب ويذهب الهدهد بالكتاب ويصير سبب مجيء بلقيس وبعدين يحضرون عرش بلقيس. القصة بسورة النمل، نحن نأخذ موضع الشاهد منها، لاحظ موضع الشاهد. وهو على البساط في الجو مروا على وادي النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل وإذا نملة بالوادي أمام مليارات من قوافل النمل تخاطب النمل، تقول هذه النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا. والنمل لهم سورة في القرآن، والنحل لهم سورة في القرآن أيضا، صح ولا مو صحيح؟ لما تقرأ وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك يعني وحي، ما يقول أوحى الله، يقول أوحى ربك إلى النحل، يعني هناك منهج تربوي يتلقاه النحل من الله مباشرة. نلتفت للتعبير هذا. ولهم سورة أيضا بالقرآن اسمها سورة النحل وسورة النمل وسورة العنكبوت وسورة الفيل وسورة البقرة وسورة الشمس وسورة القمر وسورة النور وسورة الحديد، هالأسماء العلمية. ملتفت كيف؟ هذه كلها لإثارة دفائن العقول عندنا، لإثارة دفائن العقول. فسليمان على البساط يسمع النملة تكلم قومها، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. هذا العلم وين تحصل عليه؟ بأي جامعة في العالم؟ ها؟ الآن علماء يقولون أن النمل يتكلم بأفرازات كيماوية. يا سلام على هالعلم هذا، أفرازات كيماوية. لاحظ القرآن ماذا يقول: قالت نملة في لحظة واحدة قالت، ومليارات النمل سمع صوتها. فتبسم ضاحكا من قولها. لماذا؟ لأن النملة تعلم وتدرك بفطرتها أن سليمان حاكم عادل، وأنه نبي، وأنه معصوم، وأنه حجة الله في الأرض، وأنه لا يؤذي أحدا، حتى النمل لا يؤذيه. أن الأذية ما تصل من هذا الحجة ومن هذا الإمام ومن هذا النبي ليس فقط للبشر، لا، حتى نملة ما يؤذي في الأرض. لذلك قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت لا يشعرون. من يفسر لك هذا المعنى؟ إمام المتقين، بطل الإسلام الخالد، أسد الله الغالب، أبو الحسن والحسين وزوج الزهراء البتول، علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين؟ يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبع، وهو على مسجد في مسجد الكوفة على المنبر، وهو الإمام العادل، وهو أمير المؤمنين، وهو الحاكم على العالم الإسلامي كله. قال: والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. فيفسر لك هذا المعنى الكبير اللي تقرأ في سورة النمل. من يفسره؟ يفسره علي بن أبي طالب، ما يفسر ذاك الخليفة الأموي اللي يصعد على المنبر ويقطع الرؤوس والأبدان، أو الخليفة الآخر الظالم اللي يدخلون عليه أسرى في المسجد في المجلس وفيهم أطفال صغار من أبناء علي وفاطمة، فيقدم هؤلاء الأطفال الصغار يشتم عليا والزهراء ويضرب أعناقهم في وسط المجلس ويقول: بني عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، إلى أن يقول كذا: وما ظلمنا، الكلام ما لأنه نحن إنما نحكم سيوفنا في رقاب الناس، فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكننا أسأنا التقاضية، فنرضى إذا ما أصبح السيف راضية. لاحظ كيف هذه وين الصورة؟ وهذه الصورة الأخرى لاحظها يا حبيبي حتى تلتفت. الآن أجيك، الآن سليمان تركناه على البساط في الهواء ونحن نتحدث في هذا الجو العظيم. علي بن أبي طالب لما جاءته الخلافة، جاءته الخلافة هكذا في الظاهر، وإلا هو الخليفة الشرعي وهو الإمام المنصوص عليه من قبل الله، وهو صاحب البيعة في يوم الغدير، وبيعته فريضة في أعناق المسلمين إلى يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون يسألون عن ولاية علي بن أبي طالب. لكن في المدينة بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان، لما وقع المسلمون والناس على علي أمير المؤمنين يبايعونه، بعد ذلك التفت بعد ما انتهت البيعة في المسجد في المدينة، صعد المنبر والتفت لعمار بن ياسر ومالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر، اسمع، قال لهم: تخللوا الصفوف في المسجد واسألوا الناس هل من كاره لبيعتي؟ الله أكبر. فنزل عمار ومالك ومحمد بن أبي بكر وتخللوا صفوف الناس في مسجد النبي، قالوا: هل من كاره لبيعة علي أمير المؤمنين؟ فتصايح الناس من كل مكان: الله أكبر، رضينا بعلي أميرا لنا، رضينا بعلي أمير المؤمنين وابن عم الرسول وزوج الزهراء البتول، كلنا رضينا ببيعته وبايعناه طائعين غير مكرهين. أي إمام وأي خليفة يصنع هذا الصنيع؟ يقول: انزلوا تخللوا صفوف الناس، إذا كان هناك كاره فليرفع يده ويقول أنا كاره. طلحة والزبير جاء إليه بعد أن بايعاه، قال: ائذن لنا نذهب إلى العمرة. قال: والله إني لا أعلم أنكما ما تريدان العمرة وإنما تريدان الغدرة. مع ذلك أذن لهما بالذهاب إلى مكة. أي حاكم في الأرض يصنع هذا الصنيع؟ التفت للتعبير. فهذا سليمان في الجو يسمع النملة تخاطب الله، عندما ينقل سورة النمل وينقل الحوار بين سليمان والنملة ليس للتسلية وتمضية الوقت أيها الأحبة، لا، إنما لتربيتنا نحن على العدالة، لتربيتنا نحن على عبودية الله، على محبة أهل البيت، على طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر وهم أهل البيت، حتى نعرف طريقنا وكيف نمشي في هذا الطريق. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم أمر بإحضار النملة فأحضرت النملة في الحال. الآن لاحظوا كتب التفسير وشوفوا مدرسة أهل البيت كيف تحضر هذه النملة يا إخوة، بين مليارات قوافل النمل وادي، لأن لكل نملة كتاب، صح ولا مو صحيح؟ ما بدأنا هذا الحديث؟ لكل نملة كتاب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. تفهم؟ يعني كل شيء له كتاب. هاي النملة عندما تحدثت كتابها موجود عند حجة الله ذاك اليوم وهو سليمان، ورقمها معروف، والجن والملائكة يعرفوها وين هي، في أقل من طرفة عين أحضروها. اللي أحضروا له عرش بلقيس من سبأ في أقل من طرفة عين ما يحضروا إلا النملة وهو عنده موجود. فأحضرت النملة فوضعها على يده وصار يحدثها: أيتها النملة، يا خلق الله العابد لله، أنا في الجو في الأفق في هذا البساط وأنت تقولي للنمل لا يحطمنكم سليمان وجنوده. قالت: يا نبي الله، إنا كنا مشتغلين ومنشغلين بتسبيح الله وتقديسه، فلما رأينا موكبك وأنا زعيمة القوم فما أحببت أن ينشغل قومي بالتفكر بموكبك فينشغلوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. تفت للتعبير الدقيق. هذه مناهج تربية، هذا من أين تأخذها؟ من مدرسة أهل البيت. إذا لها كتاب، فكل شيء له كتاب. أجل الإنسان له كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. لكل أجل كتاب، وهذا الكتاب معانا. كل واحد من عندنا الآن عنده كتاب، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تفت استنساخ الآن ما موجود عندنا، الفاكس والصور والاستنساخ لتقريب المعنى، لتقريب المعنى. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، بالله عليكم لاحظوا الدقة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء يسجلون الكتاب، يسجلوه كل يوم إلى أن ينتهي الكتاب، تبقى صفحة أخيرة من الكتاب واحد ما يعرف. الملائكة يفتحون الصفحة يقولون سبحان الله، هذا الإنسان انتهى عمره، هذه آخر صفحة عنده، آخر يوم، فننظر ماذا يصنع في آخر حياته في هذا اليوم. واحد مشغول يفكر بالدنيا والأموال والكذا، مشغول عن هؤلاء. وإذا يملأ هذه الصفحة كلها يملأها بالبعد عن الله، بالغيبة، بالنميمة، بالكفر، بالإلحاد. الإمام علي أمير المؤمنين يمر في طريقه في الكوفة فرأى رجلا جالسا مهذارا يتحدث كثيرا والناس حوله، وحديثه بالباطل وليس في الحق، وإلا ما كان يمنعه علي أمير المؤمنين أو يوجهه. قال ويلك يا هذا، أعلم أنك تملي على كاتبيك كتابا إلى الله، فانظر ماذا تضع في هذا الكتاب، ماذا تكتب به. أنت تحكي والكتاب يكتبون، هذا اللي على اليمين كاتب الحسنات يا حبيب، وراح نشوفهم اثنينهم، كلهم راح نشوفهم أمامنا وفي لحظة واحدة نراهم، واللي على الشمال على اليسار كاتب السيئات. الله سبحانه وتعالى برحمته كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه الرحمة، جعل صاحب الحسنات أميرا على صاحب السيئات. فالكلمة لمن؟ الكلمة لصاحب الحسنات. ولذلك يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والحسنات أقوى من السيئات. فإذا أخطأ ابن آدم، إذا أذنب ذنبا، يبدأ هذا كاتب السيئات يريد أن يكتب الذنب، فيمنعه كاتب الحسنات، يقول له لا تسجل عليه. يقول لما؟ في كل مرة هذا الحوار يجري بين كاتب الحسنات وكاتب السيئات، يقول لا تسجل عليه هذا الذنب. يقول ولما؟ يقول أمهله 7 ساعات لعله يذكر الله فيستغفر لذنبه والله يغفر لذنبه. يعني شوف الرحمة يا أخوة، رحمة الله واسعة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله هذه ليالي رحمة يا أخوة، قلت لكم هذه الليالي العشر الله يقسم بها، والفجر وليال عشر، يقسم بليالي العشر اللي بذي الحجة وليالي العشر اللي هي عشرة محرم، كل ليلة من هذه الليالي الله يحلف فيها ويقسم بها لعظمتها، لأن لها عظمة ولها معنى كبير. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ويبقى هذا الكتاب معانا، والكتاب خلص. إذا على صاحب اليسار صار الكتاب، الكتابة كلها على أبو الذنوب والمعاصي، فتستلم كتابك بشمالك يوم القيامة، لأنه كتبه صاحب الشمال. وإذا الكتاب كل حسنات، والذي كتبه صاحب الحسنات، نحن نأخذ كتابنا بيميننا، فمن أوتي كتابه بيمينه، ها، وآخر فمن أوتي كتابه بشماله، وواحد آخر من أضل الناس، فمن أوتي كتابه وراء ظهره، لا إله إلا الله، يعني يسوقه إلى النار هكذا وراء ظهره، فيدفعه إلى جهنم على وجهه. لاحظ المعنى الدقيق، هكذا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. لماذا الطائر؟ هو الكتاب نفسه يصير طائر، لأن الإنسان يتطير منه، يعرف ما فيه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابك أمامك يا ابن آدم، في الآيات المباركة اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيأتي المذنب ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بينما الوقت اللي عندنا هو وقت التوبة، واحد يتجه إلى الله يتوب، ليس فقط الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، بل والله إنه يحب التوابين ويحب المتطهرين مهما كانت الذنوب والمعاصي. واحد يتوب إلى الله وما يخبر أحد بذنبه يكون بينه وبين رب العالمين يتطهر، كما أن الماء يطهر البدن فالتوبة تطهر القلب وتطهر النفس وتطهر العقل وتجعلنا نشعر بحالة من الطمأنينة. إذا عرفنا هذا الارتباط العظيم يأتي القرآن الكريم يقول هذه الآية المباركة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذه فيها أطلاق، يعني كل شيء في الوجود يحبك ويودك. لاحظ، يودك ويحبك، كل شيء. الحجر، الرسول يمر على جبل أحد يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. الشجر، هذا الشجر الذي تراه أمامك، والنجم والشجر يسجدان، الشجر له إحساس الآن علميا ثابت بالأرقام. الكائنات، كل الكائنات حتى الطير، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل طير، كل طائر له صلاة وله تسبيح. فتصور المعنى أنه كل شيء في الوجود يتجه إلى هذا الإنسان المؤمن. إذا فقد المؤمن بكت عليه السماوات والأرض، بكت عليه. بينما غير المؤمن، الله يقول عن فرعون وأصحاب فرعون الكفار يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فإذا فرعون ما تبكي عليه السماء، المؤمن تبكي عليه السماء والأرض. ومن هنا إذا سمعت أن السماء مطرت دما بعد مقتل الإمام الحسين، والسنة والشيعة يذكرون هذه الحقائق، يقولون ما رفع حجر عن حجر إلا ووجد تحته دم عبيط. ولا تذهب بك المذاهب أحيانا، يأتي الشيطان يقول لك كما قال ذلك المثقف، قال أن الدم هو يتكون مع الهيموغلوبين في جسم الإنسان، وكيف يصير في الأرض دم؟ فلا تسمع لهذا القول بعدما تقرأ القرآن وتجد أن الله أرسل آيات بينات على فرعون وبني إسرائيل، أرسل عليهم الجراد والطوفان والقمل والضفادع بعد ذلك، وأرسل عليهم الدم في القرآن الكريم. الدم يعني النيل، هذا نيل مصر أسابيع وأشهر كان يجري دما، كل شيء كله دم، حتى الإنسان عندما يتجه يريد أن يأخذ أي شيء يجد فيه دم، وهذا نص في القرآن. فإذا سمعت الحوراء زينب سلام الله عليها تخاطب أهل الكوفة وتقول أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون، لا تستكثر هذا. الحسين سلام الله عليه حجة الله في الأرض، إذا كانت السماوات والأرض تبكي لفقد المؤمن فما بالك بفقد الإمام وهو حجة الله في الأرض. فهذا التعبير، إذا عرفنا هذا الارتباط يا أخوة، الآن ننتقل إلى نقطتين أساسيتين في البحث. النقطة الأولى أن الإيمان الذي عندنا، هذا الإيمان واليقين، يجب أن ينعكس على سلوكنا. والنقطة الثانية، يجب أن نرتبط من خلال هذا الإيمان بأصحاب الحق وأهل الإيمان واليقين. الآن باختصار التفت، كيف ينعكس على سلوكنا؟ نحن عندنا مشكلات في المجتمع، في الأسرة، في الفرد، مع الناس. هذه المشكلات لا ننتظر من الآخرين حلها، لا، لازم نحن نباشرها بأنفسنا ونحلها رجاء. ها بهالليالي هذه، من المشكلات اللي موجودة عندنا وتسبب آلام أكثر وتبعدنا عن أهل البيت وعن طريق الخير، قطع صلة الأرحام. هذه موجودة بشكل عجيب الآن، ليس فقط في هذا المجتمع، مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، تجد الأخ ضد أخيه، والولد ضد أبيه، ها، والعم ضد ابن عمه، والعشيرة كذا، قطع صلة الأرحام، والرحم معلقة بالعرش، تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. هذا الرحم الذي كنت فيه 9 أشهر في بطن أمك يا ابن آدم هذا الرحم معلق بالعرش، أو هذه الرحم معلق بالعرش، ذكر وأنف نفس الشيء معلق بالعرش. تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني، ولا تنتظر من أرحامك أن يأتوا إليك، لا أنت اذهب إليهم نفسك، لاحظ أنت نفسك اذهب إليهم. علي بن جعفر هذا أخذ أموال من هارون الرشيد، وكان يريد أن يوقع الإمام موسى بن جعفر في مأساة، وبالفعل أوقعه الإمام سلام الله عليه. قال لماذا تريد الذهاب إلى بغداد؟ قال عندي شغل أريد أقضي حاجتي. الإمام الكاظم قال عندي بستان قيمتها 40,000 دينار قد وهبتها لك، فقط اترك الرواح إلى بغداد، لا تذهب إلى بغداد، لأني أعلم لماذا أنك تذهب إلى هناك. فأخذ البستان ومع ذلك ذهب إلى هارون الرشيد، وكانت نهايته نهاية سوداء ومدمرة. تفت قضية الرحم، قضية الرحم وصلة الرحم. الرجل الذي جاء إلى الإمام موسى بن جعفر بالمدينة قال له سيدي هذا الوالي في الأهواز، الحاكم في الأهواز من قبل العباسيين، له علي أموال كثيرة، أموال دولة، وأنا خسرت تجارتي وما عندي شيء، وهاي ملايين الدراهم علي، فمن أين أدفعها؟ أنا إذا ذهبت ممكن هذا يقتلني. وعلمت أن له صلة بك يسمع كلامك، فلو كتبت رسالة أو كتابا أحمل الكتاب إليه. الإمام قال أفعل إن شاء الله. قام أخذ ورقة صغيرة كتب فيها سطرين، بسم الله الرحمن الرحيم، من دون أن يذكر اسمه ومن دون أن يقول من المرسل، التفت للتعبير، بسم الله الرحمن الرحيم، أعلم أن لله ظلا تحت عرشه لا يستظل به إلا من قضى لأخيه المؤمن حاجة، أو نفس كربة عنه، أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك والسلام. سطر ونصف. قام الرجل أخذ الورقة خلاها في جيبه وذهب إلى الأهواز، فجاء إلى هذا القصر المنيف، وقف بباب القصر. الحاجب قال ما تريد؟ قال أنا رسول العبد الصالح للوالي. الإمام موسى بن جعفر معروف بأنه العبد الصالح. فذهب الحاجب يركض إلى الوالي، قال سيدي على الباب رجل يقول أنا رسول العبد الصالح إلى الوالي. قال ويلك أين هو؟ فجاء الوالي يركض واستقبله. اسمع اللي يعرف الحقيقة، استقبله وأدخله في حجرته وأجلسه في مجلسه وأقبل عليه بقلبه وبوجهه وهو يسأله عن الإمام موسى بن جعفر، كيف حال سيدي؟ قال تركته الحمد لله في أحسن حال. ما الذي قال لك؟ قال حملني رسالة إليك، أنا مديون علي بالسجلات فلوس علي، وأنا انكسرت وضاعت أموالي وخسرت تجارتي، فالآن جئت. قال أين الكتاب؟ مد يده أخرج هذه قصيصة الورق الصغيرة، وإذا الوالي يقبلها يجعلها على رأسه ويقبلها ويبكي، فلما قرأها أجهش في البكاء وأحضر كل السجلات وأسقط الحساب عن هذا الرجل المسكين. بعد ذلك قال اسمع، أنا والله أريد أن أدخل السرور في قلبك وعلى قلبك، أحضر كل أمواله. قال هذه أموالي نصف لك ونصف لي، أرضيت عني؟ قال والله رضيت عنك، أنا ما كنت أرغب بأكثر من أن الأموال الدين اللي علي يسقط. قال لا، حتى ملابسي. أحضر ثيابه وملابسه الفاخرة، فيعطيه ثوبا ويأخذ ثوبا، يعطيه ثوب ويأخذ ثوب. قال بالله عليك هل أدخلت السرور في قلبك؟ قال إي والله. وخرج منه يقول أنا في العام القادم ذهبت إلى المدينة ودخلت على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، فنقلت له هذه الحادثة، فتهلل وجه الإمام فرحا بأبي وأمي. فقلت له سيدي هل أدخل السرور على قلبك؟ قال إي والله لقد أدخل السرور على قلبي، لقد أدخل السرور على قلب جدي علي بن أبي طالب، على قلب جدي رسول الله، لقد أدخل السرور لأمي فاطمة، والله لقد أرضى الله في عرشه. التفت للتعبير هذا، هذا ماذا يعني؟ هذه التربية، هذا معنى التربية، معنى حفظ الأرحام حتى البعداء منهم، وهذه رحم كبيرة هنا علاقتك بالإمام وأنك تسمع كلام الإمام. قضية العائلة، قضية مشكلات الشباب، مشكلات الفتيات، هذه أمور يا أخوة يجب أن نلتفت إليها بدقة، لأننا محاسبون في هذا المجلس، في جلوسنا، في سماعنا لهذا الحديث الطيب الذي ننقله إليكم عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. نشجع شبابنا على الزواج. ذاك اليوم أنا أشرت إشارة فبعض الشباب اتصلوا معي وقالوا كيف نتزوج ونحن لم نكمل دراستنا وليس عندنا مثلا ما يغنينا. قلت لهم الله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قضية بر الوالدين، هذه أمور بسيطة ومعالجتها جميلة جدا، والله إنها لتدفع البلاء، تدفع البلاء. انظر إلى وجه أبيك فإن النظر إلى وجه الأب عبادة، انظر إلى وجه أمك إن النظر إلى وجه الأم عبادة ورحمة. قبل أقدامها، قبل يديها، اجلس بين يديها ذليلا، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال يا رسول الله، ذلك الشاب قال يا رسول الله أنا حملت أمي 10 سنين أو أكثر أطوف بها حول البيت، هل أديت حقها؟ قال والذي بعثني بالحق ما أديت حق طلقة واحدة، ما أديت حقها. هذه أمك حملتك 9 أشهر وأرضعتك حولين كاملين، سهرت عليك الليالي، الآن يجب أن تلتفت إليها، يجب أن تلتفت إليها، خصوصا بهذه المجتمعات التي طغت عليها المادية اليوم في العالم، المادية هي الحاكمة أصبحت. بالعكس يعني شوف الغربيين البيوت، الآن ما أوجه انتقاد لهم، مسألة واضحة، البيوت المحطمة هاي البروكن هوم، الأولاد يذهبون كل واحد بجهة، البنات تبقى الأم والأب، إذا كبرا من لهما، ليس هناك إلا دور العجزة، ودور العجزة ليست من شيم الإسلام ولا من أخلاق المسلمين، لا والله، أنه هذا عند أولاد ويأخذ أباه يجعله في دار العجزة، أو يأخذ الأم يتركها في دار العجزة. ذاك الشاب الذي استيقظ أبوه في الليل وطلب منه ماء، أنا أذكر هذه والله وأشعر بحالة من الخشوع في قلبي، وذهب ليأتي بالماء، فلما رجع وجد أباه نائما، فقال يا سبحان الله أرجع أرد الإناء، أخشى أن يستيقظ أبي في الليل وهو عطشان، أوقظه؟ لا، أنغص عليه نومه، لا والله سوف أبقى، سأبقى واقفا على رأسه إلى الصباح. فبقي هذا الشاب واقفا على رأس أبيه إلى الصباح، إلى أن أصبح الصبح استيقظ الأب، رأى هذا الشاب واقف، الولد الصالح البار، قال بني أنت واقف على رأسي؟ قال إيه والله يا أبا، وما ألذ الوقوف على رأسك، أنا ما أحببت أن أنغص عليك نومك، وما أحببت أن أرجع وأنت تستيقظ وتطلب الماء وما تحصلني، أنا هذا شيء عندي ألذ من العسل وأشهى من الشهد والعسل. قال يا بني بارك الله فيك، سيجعل الله لك من أمرك يسرا من بعد عسر، سبحان الله. وإذا تمر الأيام وتمر الأيام فيعطي عمل تجاري لولده أن يعمل، وتأتي القوافل لشراء التجارة لأخذها، تأتي سفن سريعة أسطول يأخذون كل التجارة كل البضاعة، هذا الشاب سبحان الله يبحث عن مفتاح المخزن فيجد المفتاح تحت وسادة أبيه، والأب لأنه رجل كبير متعب نائم، هذه مرة أخرى بعد سنين طويلة، قال لا يمكن أن أوقظ أبي أبدا أبدا، أنا ما أوقظه حتى لو كسدت التجارة. بعد ذلك الأب استيقظ، سأل قال ولدي بضاعتك بعتها؟ قال لا والله يا أبا، الأسطول ذهب لأن المفتاح كان تحت رأسك والتجارة تحت تراب أقدامك، أنا ما مستعد أوقظك وأنغص عليك نومك. قال بني أسأل الله أن يفرج عنك، أسأل الله بحرمة هذا الموقف أن يفرج عنك. وكانت المسألة في أيام موسى في الرواية، وإني سمعت موسى عندما يسأل الله يذكر محمد وأهل بيته، فأنا أسأل الله بحق محمد وأهل بيته أن يفرج عنك. سبحان الله. وإذا الأمور تأتي يكون عند بقرة هذا الشيخ الكبير فقال خذ وليد البقرة، فوضعت البقرة أنثى فأعطى البقرة الأنثى لولده. قال أنا أحسست أن الله يجعل الخير كله فيها لك يا بني. بعد ذلك توفي هذا الأب، راحت المسألة، مرت الأيام صارت حادثة بني إسرائيل وقتلوا ذلك القتيل وجاءوا بالدم وجاءوا بالقتيل ووضعوه على باب واحد من الأسباط وسارت الفتنة، وجاءوا لموسى يشكون عنده، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شوف الحكمة وين. الآن يمكن أن يأخذوا أي بقرة ويذبحوها، لكن اليهود عنصرهم أساسهم هكذا قائم على التعقيدات، لا ما لونها ما شكلها كيفيتها كذا كذا، إلى أن وصل قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ابحثوا عن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لا شيء فيها، كل المواصفات ما وجدت إلا عند هذا الشاب اللي أعطاه أبوه هذه البقرة. صاروا يدورون حوله، تبيعها؟ قال أبيعها. بكم؟ قال أسأل موسى. موسى قال له يا بني إن الله سبحانه وتعالى شدد عليهم ولا يقبل منهم إلا هذه البقرة، لأن المواصفات النازلة من السماء هي موجودة في بقرتك أنت، ولازم هاي البقرة نفسها تذبح وغيرها ما مقبول، والفتنة ما تنطفئ إلا ببقرتك، فشدد عليهم ولا تقبل منهم إلا أن تأخذ منهم مالا عظيما. قال الشاب أنا لا أقبل إلا بملء جلد البقرة ذهبا. كلما حاولوا كذا قال خلاص ما تريدون اذهب، وبالفعل وافقوا على ذلك، أعطوه ملء جلد البقرة ذهبا، وهي هاي البقرة نفسها ذبحوها، وما كادوا يفعلون فقلنا اضربوه ببعضها، بذيل البقرة ضربوا الميت ها فأحياه الله. شوف التعبير الدقيق. وإذا هذا الشاب يكون من أصدق وأخص حواري موسى ابن عمران، ويكون مع موسى ويكون مع هارون، والآن هو في جنان الخلد مع الأنبياء، لماذا وصل إلى هذا المستوى؟ يعني الله رفعه في الدنيا وفي الآخرة لأنه كان بارا بأبيه، لأنه كان بارا بأبيه. أي ولا مثل ذاك الشاب اللي ذكرته قبل سنين طويلة. الله لا يكثر من أمثاله، والله يغفر له ويصلح شأنه، ما أقول أكثر من ذلك. جالس في محل تجاري ودخل عليه أبوه فخجل من أبيه، استحى من أبوه، تفهم شلون؟ فسأله بعض أصدقائه من الطبق اللي معاه لماذا هذا الرجل أخرجه، رأسا قام يلا 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 أخرجه، ما تركه يجلس. اي فقالوا له هذا من طلعته بسرعة ما سمحت له يجلس؟ قال هذا مشكلته مشكلة، هذا خادم عندنا بالبستان بالحديقة ويعمل لنا مشاكل كثيرة، كل يوم يعمل لنا مشاكل. فقام احد اصدقائه قال انا بامكاني ان ادفنها في صدري، لكن ما اتمكن ادفنها، هو هذا خادم عندك بالبستان والحديقة ولا هذا اصل وجودك بامر الله سبحانه وتعالى؟ هذا أبوك، هذا والدك اللي الله طالب من عندك أن تصاحبه في الدنيا، معروف إذا كان كافر، أما كيف وأبوك مؤمن من المصلين؟ أنت هكذا سوف لن ترى خيرا والله إلا أن تذهب إليه وترضيه. فأسقط في يدي، لاحظ كيف المسألة. أما ذاك الآخر أبو القاسم الشابي اللي يجيب هالأبيات هذه ويقول أغرم رأى يوما غلاما جاهلا بنقوده، هاي يحفظوها الشباب دائما، أغرم رأى يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك اللآلئ والقلائد والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. ها هذه الرحمة يا إخوة، هذه الرحمة يجب أن نحفظها بالعائلة، أمانة في أعناقكم رجال ونساء، بالله عليكم نحفظ هذه الرحمة في العائلة ولا ما نحفظها؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فنحن نحتاج إلى السكن لنفوسنا، ونحتاج المودة لقلوبنا، ونحتاج الرحمة لأرواحنا، ونحتاج التفكر لعقولنا، وهذه كلها موجودة في الأسرة، وأطفال صغار في الأسرة وشايفهم كيف. أمس واحد من المؤمنين الله يبارك فيه عنده طفلة صغيرة عمرها سنة ونص أو سنتين ومريضة، يعني حقيقة جاء بها هنا بعد المجلس، جاء هنا وجلس على ركبتيه وانفجر في البكاء وهو حاملها. قلت: الله أكبر، شوف هذه الرحمة، لاحظ الدموع، حاملها ويبكي. قلت له: خلي إيدك، ضع يدك على منبر الحسين، الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تريد إن شاء الله. لكن لاحظ هالرحمة هذه، نفس البكاء اللي هو بكاء، الله يرفع بكل دمعة، يرفع إلى درجات عظيمة جدا. المصائب نفسها أيضا فيها معنى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن تخلق المصيبة، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي يفوتك من الدنيا لا تأس عليه، واللي يجي لا تفرح فيه إلا إذا كان في حق، ويخلصنا من عذاب النار، ويحتق رقابنا من النار يا إخوة، ويجعلنا في الحياة ملتزمين بصلاتنا. كم هو عظيم أننا نقوم ونصلي صلاة الليل، كم هو عظيم أننا نقوم لصلاة الصبح، الأب يصلي، الأم تصلي، الأولاد يصلون، المرأة محافظة على حجابها، الزوجة تحترم زوجها وتحترم حقوق الزوج، الزوج يحترم حقوق زوجته. وعاشروهن بالمعروف، الله يقول: وعاشروهن بالمعروف. الإمام علي أمير المؤمنين كان إذا دخل إلى بيت فاطمة ينظر إليها يقول: كنت إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان، انجلت عني الهموم والأحزان. هذا البيت الطاهر الذي هو مدرسة لنا جميعا، كيف تربي أبنائها الزهراء. وهذه هاي معاني أنا أنقلها لكم على الأصطلاح يعني، أو على المجاز وليس على الحقيقة، وإلا هؤلاء نور يا حبيبي، هؤلاء نور الله جل جلاله، نور واحد. الله خلقهم قبل أن يخلق الكون، قبل أن يوجد الكون. أقرأ الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتحدث عن نوره ونور أهل البيت، وكيف الله خلق الكون من نورهم، حتى إذا وصل إلى نور الحسين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ففتق الله من نور الحسين نورا وخلق منه اللوح والقلم. ووالله إن الحسين لأعظم عند الله من اللوح والقلم، لأن هذه فيها معاني عظيمة لمن يعرف الإمام الحسين سلام الله عليه. أقل ما يقال في الحسين أنه هو الحق، فإذا عرف ذلك معنى ذلك تنفتح آفاق كبيرة. كيف الزهراء سلام الله عليها علمت أبناءها وربتهم هذه التربية، أقول مجازا هكذا. كيف الإمام أمير المؤمنين يأخذ ابنته زينب سلام الله عليها يجلسها في حجره وهي صغيرة، يحدثها عما يجري عليها في كربلاء: بني زينب قولي واحد. تقول واحد، وعمرها 3 سنوات، 3 سنوات، قرأوا التاريخ، عمرها 5 سنوات مع أمها فاطمة سلام الله عليها وعلى أمها، وحفظت خطبة الزهراء كلها. هذه الخطبة العظيمة نقلها ابن عباس وأهل البيت عن لسان زينب، زينب مع أمها حفظت الخطبة كلها التي ألقتها الزهراء، فنقلتها كما نطقت بها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فيقول لها الإمام أمير المؤمنين: بني زينب قولي واحد. تقول واحد. يقول: قولي 2 أو 2. تقول: أبا، اللسان الذي يقول واحد لا يقول 2. بعد ذلك تتجه إليه تقول أبا أتحبنا؟ قال نعم بني بلى أنا أحبكم. قالت كيف تجمع في قلبك حبين، حب الله وحبنا؟ فجمعها وضمها إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض، إذن ما أصنع بني زينب؟ قالت إذا كان لابد فالحب لله والشفقة علينا. قال إذن أحدثك عما يجري عليك مع أخيك الحسين في كربلاء. قالت أبا أنا أعلم بذلك. قال بني زينب تعلمين بذلك؟ من أين تعلمين؟ قالت أبا أمي فاطمة علمتني كي تهيئني لغدي. وإذا سمعت أخبار الحسن والحسين سلام الله عليهما وكيف الإمام الحسن بالذات روحي فداك يا سيدي، وإحنا مقصرين مع الإمام الحسن كثير، ها عمره 6 سنوات يدخل الدار ينقل الوحي لأمه فاطمة، يسمع الوحي بالمسجد 6 سنين أو 7 سنين ينقل الوحي لأمه الزهراء 6 سنوات، فيدخل علي أمير المؤمنين يجد القرآن والوحي موجود في بيت فاطمة، يقول يا فاطمة من أين هذا الوحي؟ أنا سمعته الآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقول يا أبا الحسن إنه ولدك الحسن يحدثني، يسمع من جده رسول الله في المسجد صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي يركض إلي يحدثني. قال والله إني أحب أن أسمع ولدي كيف يتحدث معك، أنا ما سامع الحسن يتحدث هكذا، هو حياء من أبيه ما يتحدث أمامه. إذن اختبئ هنا يا أمير المؤمنين في هذه الحجرة، الآن الحسن يأتي من المسجد مسرعا، فأقبل الحسن ونوره يسعى بين يديه والعمامة على رأسه البيضاء، وقف في صحن الدار، أمه فاطمة قالت بني حسن تكلم يا نور عيني، سكت ما تكلم، أعادت عليه الكلام مرة ثانية، حسن نور عيني كل يوم يا ريحانة رسول الله يا سيد شباب أهل الجنة كل يوم تتحدث بطلاقة، لماذا سكت الآن؟ قال أمه فاطمة لقد كل لساني وعجز بياني، لعل سيدي يرعاني، أخذتني هيبة أبي علي أمير المؤمنين، لعله موجود في وأنت إذا تسمع ضرار لما يخاطب معاوية يقول له ونحن مع تقريبه الإمام علي مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكاد نكلم هيبة له، الإمام له هيبة. فالإمام الحسن يقول أماه كل لساني وعجز بياني لعل سيدي يرعاني، أخذتني هيبة والدي أمير المؤمنين. فقام الإمام علي واحتضن الحسن وقبله وفاضت عيناه بالدموع. الحسين كذلك روحي فداه أبا عبد الله، هكذا كان بيت الزهراء، هذا البيت الطاهر الذي يقف على بابه الرسول ويقول يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول فاطمة أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. قال بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن، الله قال لي لا تدخل بيت الزهراء من دون إذن، لا استأذن وادخل البيت. الله أكبر، هذه النقطة الأولى أيها الأحبة. إذن يجب أن نحفظ علاقتنا وبيوتنا من هذه الليلة، من هذه الليلة واحد يكون بار بأبويه، الحقوق المتبادلة بين الزوج والزوجة، الأولاد، القرب، الأم يجب أن تقترب من ابنتها أكثر لتحل مشاكلها، تكون لها صديقة مخلصة وأم وموجهة. الأب كذلك يقترب من بناته وأولاده، ينظر إلى مشكلاتهم، يحاول أن يضع لها حلول. هذه المجالس والله أنفاس هذه المجالس هي إكسير لحل مشكلاتنا كلها. أما النقطة الثانية يا أحبتي، النقطة الثانية هذه، إذا كان الكون هكذا مرتبط وكله قائم على كتاب وعلى نظام، وكل شيء له كتاب وكل شيء له نظام، فتعالوا معي إلى الإسلام، هذا الإسلام العظيم، هل في علم الله دين أعظم من الإسلام؟ سؤال، التفتوا إلى أنفسكم ماذا أقول، أنا أول مرة أسأل هذا السؤال في كل عمري، هل في علم الله دين أعظم من الإسلام؟ كلا، إن الدين عند الله الإسلام. سؤال آخر معه: هل في علم الله كتاب أعظم من القرآن؟ أبدا، لا يمكن أن يوجد كتاب أعظم من القرآن. بعد ذلك انطلق بالسؤال: هل في علم الله إنسان ورجل أعظم من محمد بن عبد الله؟ كلا. أو أنت إلك بعد: هل هناك أهل بيت أعظم من أهل بيت النبي؟ هل هناك امرأة في علم الله أعظم من فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ لا والله. إذن المسألة هنا، إذا عرفت هذا بعينك وبعين اليقين، فانطلق إلى نقطة الارتباط بالمحاضرة والمجلس هالليلة. شوف الارتباط وين. إذا كان الذرات لها كتاب، والكائنات لها كتاب، والنملة اللي كلمت سليمان لها كتاب، والهدهد له كتاب، والورقة وكل شيء له كتاب ينطق بالحق، فأين كتاب الإسلام القرآن؟ ها، أين الذي يفسر القرآن الكريم؟ هل القرآن الكريم له مفسر أم لا؟ هل القرآن له أهل يعرفونه أم لا؟ الإمام الحسين كلمته مرت عليكم العام الماضي أو قبل سنتين، يقول إن كتاب الله عز وجل نزل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. وهاي نفسها هي بحاجة إلى محاضرة كاملة إذا الله وفقنا إلها. العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. الحسين يقول، والقرآن الكريم يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان الله يعتني أو يعتنى بنملة يجعل لها كتاب بعنايته وكلامها، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يترك الإسلام هكذا؟ ممكن أن هذا العلم الذي أنزله الله على حبيبه المصطفى، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا العلم تحتاجه البشرية أم لا؟ افتح لي قلبك يا حبيبي. هذا العلم الذي نزل على المصطفى، والله يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا العلم يحتاجه الناس أم لا؟ لمن نزل هذا العلم؟ لأهل السماء أم لأهل الأرض؟ لأهل الأرض. فإذا كان لأهل الأرض، رسول الله يموت والعلم يرتفع معه، أم يبقى العلم في الأرض لأن الناس يحتاجونه؟ رسول الله رحمة للعالمين، فعلمه يجب أن يبقى للعالمين، فمن يحمل علم النبي؟ هذا العلم الذي يزداد نورا واتساعا في كل سنة، في كل عام، في ليلة القدر. ومرت الإشارة في أول ليلة في هذا المجلس إشارة سريعة، لكن اسمح، هذه سورة القدر احملوها لكل مسلم في الأرض، قولوا له تعال: أنت الذي لا تعرف حقيقة أهل البيت، فسر لي سورة القدر. أنا ما أمشي بالتاريخ، ولا أقرأ لك الطبري، ولا ابن الأثير، ولا صحيح البخاري، ولا صحيح مسلم، ولا البحار، ولا الكليني، ولا كل شيء، فقط أنت تعال أمامي الآن واقرأ هذه السورة وفسر لي إياها. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلناه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. بعدين تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اقرأها هكذا، صحيح ولا مو صحيح؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. الآن خذ هذه الكلمة، هذه الآية في هذه السورة: تنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم من كل أمر. فتنزل الملائكة والروح على من تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر؟ هذا نص موجود في القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه السورة في كل ليلة قدر الملائكة والروح، الروح ملك أعظم من جبرائيل، تنزل على رسول الله، تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر. وفي آية أخرى يقول: في هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم. من كل أمر الله سبحانه وتعالى يفرق الحكمة ويبين الحق والباطل في كل عام في هذه الليلة، فأين يفرق الأمر الحكيم؟ وأين تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة؟ تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي وفاة رسول الله سؤال هنا، انتبه، افتح عينك وقلبك وبصرك. بعد وفاة النبي سورة القدر، ليلة القدر رفعت أم أنها موجودة؟ في أحد يقول ليلة القدر رفعت؟ يستطيع واحد يقول ليلة القدر رفعت؟ إذا كانت ليلة القدر موجودة وفي كل سنة ليلة القدر وتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر، على من تنزل الملائكة اللي كانت تنزل على الرسول؟ يجب أن تنزل على واحد من أهل البيت، مكانته مكانة الرسول، معصوم طاهر، حجة الله في الأرض. تنزل الملائكة والروح فيها من كل بإذن ربهم من كل أمر، فيجب أن يكون هناك صاحب الأمر حتى تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر. واضحة ولا مو واضحة؟ بعدين الله يحاسبنا كلنا في ساحة المحشر. يقول قرأتم هذه السورة وسمعتموها، في شك في قلبك؟ ما في شك. لا يمكن أن الملائكة والروح تنزل على إنسان عاصي، ولا يمكن أن تنزل على إنسان لا يعرف أي طرفيه أطول، ولا يمكن أن تنزل على إنسان جاهل، ولا يمكن أن تنزل على إنسان مشرك، ولا تنزل على أي أحد، حتى الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن ما يستوعب هذا المعنى الكبير. هذا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد الرسول تنزل الملائكة والروح على الرجل الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير، وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. ثم يلتفت لعمار ابن ياسر يقول يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي سلكه علي، إنه لا يدعوك إلا إلى الخير. يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. فإذا هذه الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت إلا بعد أن أوصى بالإمامة والخلافة والقيادة لعلي أمير المؤمنين ولأبناء علي، وذكر 12 إماما اللي نقرأهم في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ذكرهم بأسمائهم. الإمام الأول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام الثاني، أسماءهم تطهر قلوبنا أيها الأحبة، الإمام الثاني الحسن بن علي المجتبى الزكي عليه السلام. الثالث الإمام الحسين شهيد كربلاء ريحانة رسول الله عليه السلام. الرابع الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. الخامس الإمام محمد الباقر عليه السلام الذي بقر العلم بقرا. السادس الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام صاحب الجامعة الكبرى. السابع الإمام موسى بن جعفر صاحب السجن الزاهد العابد عليه السلام. الثامن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. التاسع الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام اللي أجاب عن 30,000 مسألة. العاشر الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام. الحادي عشر الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام. الثاني عشر الإمام الحجة القائم المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه، وسوف يخرج لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه الإمام المهدي، فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وهو حي يرزق، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وليالي القدر في كل سنة الملائكة تنزل على الإمام الحجة سلام الله عليه، ومن دون هذا الاعتقاد فما في ربط يكون هذا الارتباط الذي تحدثنا عنه في الكون لا نحصل عليه هنا. لذلك المشي معكم أيها الأحباب إلى هذا البيت الطاهر، رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، ويدخل الإمام الحسين وعمره 4 سنوات فيعثر ويقع في المسجد، فينزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحمل الحسين على صدره ويصعد المنبر ويقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أي والله، يمر على بيت فاطمة يقول لها بني فاطمة، يسمع بكاء الحسين يقول بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ لما نزل جبرائيل على النبي وحدثه عن جهنم وعن الطبقات السبعة، أخرج عليا وفاطمة والحسن والحسين للبقيع ودعا وصار يدعو، والإمام الحسين واقف فقال له بني ادعو يا حسين، ادعو لأمة جدك، فصار يدعو الحسين ورفع عمامته من على رأسه، وإذا الملائكة ضجت بالبكاء، وجبرائيل يقول يا رسول الله قل للحسين يرد عمامته على رأسه، إن الملائكة ضجت لهذا المنظر. الله أكبر، يقول ضجت لهذا المنظر لأن الحسين رفع عمامته بأبي وأمي، وذاك اليوم عمره 6 سنوات الإمام الحسين. وهذه الأمور التي نسمعها تبين، الرسول يريد أن يبين فضل أهل البيت، وإلا تلك المرأة التي كان ولدها يعذب في القبر ورسول الله يقول بحقي عليك إلا ما طلبت من الله، سألت الله أن يكشف العذاب عن ولدك، فتقول اللهم ضاعف العذاب على ولدي، لأنها كانت غاضبة على ولدها. كذلك الزهراء تقول لها الإمام علي الحسن، بعد ذلك الحسين قال لها، فرفعت يديها وقالت اللهم بحق الحسين وبحق رسول الله إلا ما كشفت العذاب عن ولدي، فقال لها رسول الله حسنا فعلت، الحسين ولدي وحسين مني وأنا من حسين وكلنا نور واحد، النتيجة واحدة أنه أنت طلبي أديتي، لكن لماذا في المرة الأولى رفضتي والثانية وكذا الآن عند الحسين؟ قالت وحقك يا رسول الله، أردت أن أقول اللهم ضاعف العذاب، لكني رأيت مخلوقا نزل من السماء بيده حرب يخاطبني أنا أسمعه يقول احذري لا تكسري خاطر أبي عبد الله الحسين، لا تكسري قلب الحسين، وقلب الحسين هو قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا رسول الله هو أفضل الجن والإنس وأفضل الكون، وهؤلاء أهل بيته نور واحد وطريقة واحدة. لذلك لما تسمع مصيبة الحسين ما إلها نظير أبدا أبدا، ما إلها نظير، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. معنى ذلك أن الله عرض مصيبة الحسين على الأنبياء على الرسل. آدم سلام الله عليه لما كان يرفع يديه بالدعاء ويعلمه جبرائيل اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن، فإذا وصل إلى الحسين فاضت عيناه بالدموع، فيقول آدم يا جبرائيل لماذا إذا ذكرت الحسين فاضت عيناي بالدموع؟ جبرائيل قال يا آدم ليتك حاضر يوم عاشوراء في طف كربلاء وترى الحسين وحيدا فريدا يحمل طفله الرضيع على صدره 3 أيام منع من الماء، حال العطش بينه وبين السماء مثل الدخان، ولو تراه يا آدم ولو تراه، ويصير جبرائيل يحكي لآدم وآدم يبكي والأنبياء كلهم يبكون. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي على الحسين فالأنبياء تقتدي برسول الله، رسول الله سيد الأنبياء وأفضل الأنبياء والمرسلين، إذا كان هو يبكي على الحسين فكل الأنبياء بكوا على الحسين. أما لاحظ العلاقة اللي موجودة، هاي المحبة الخاصة التي زرعتها الزهراء روحي فداها في قلوب أبنائها وهم حجج الله في الأرض. الآن في يوم عاشوراء الإمام الحسين بالخيام عند أصحاب وعند أهل بيته، لكن من يتقدم للمعركة؟ الأصحاب تقدموا، الأصحاب كلهم تقدموا، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، ذاك الغلام ابن العجوز اللي عمره 11 سنة، الرجل أنس ابن الحارث الكاهلي كان عمره 90 سنة، هذا الرجل كان يعصب حاجبيه ووقف وعصب وسطه بالعمامة ووقف أمام الحسين، فلما نظر إليه الحسين بكى قال شكرا لله لك يا شيخ. وهذا صحابي جليل قال له أنت ساقط عنك الجهاد التكليف عمرك 90 سنة. قال سيدي أنا في المسجد يوم دخلت أنت يا حسين وكان عمرك 4 سنوات وجدك رسول الله روحي له الفداء نزل من المنبر وحملك على صدره وبكى عليك على المنبر وأنا جالس وحدثنا كلنا حدثنا بمصابك وبما يجري عليك في كربلاء وأنا سألت الله أن يمد في عمري لأنال الشهادة بين يديك. وعجيب هذا أنس بن الحارث الكاهلي ترك الإمام الحسين بمكة وخرج من مكة في أيام رمضان وجاء إلى كربلاء إلى المنطقة التي يقتل فيها الحسين وبقى عند بني أسد مختفي إلى أن نزل الإمام الحسين ورأسا دخل مع الإمام الحسين، يعني استبق كل الأصحاب والشهداء. فقال له سيدي أنا كنت هنا أنتظرك الآن بحق أمك فاطمة بحق جدك رسول الله لا تحرمني من هذه الشهادة بين يديك. قال أبرز بارك الله فيكم. فبرز هذا الرجل العظيم يقاتل قتال الأبطال. أو مثلا الجابريان وهما شابان أبناء عم لأم واحدة جاء ووقف أمام الحسين وهما يبكيان هكذا. الحسين سألهما والغفاريان كذلك ما سبب بكائكما إني لأرجو من الله أن تكونا قريري عين بعد ساعة. قال أبا عبد الله ما على أنفسنا نبكي ولكننا نبكي عليك لأننا نراك قد أحاط بك العدو من كل جانب ولا ناصر لك ولا معين ونبكي عليك أبا عبد الله. الله أكبر. الآن من يتقدم شوف الملاحظة الدقيقة. وإذا يتقدم القاسم ابن الحسن سلام الله عليه هذا الشاب اللي إلى حق على كل الشباب والله إلى حق على كل الشباب. القاسم له منزلة كبرى. أخوه أحمد قتل وأخوه عبد الله الأكبر قتل وعبد الله الأصغر أيضا قتل يوم عاشوراء. عبد الله الأصغر كان عمره 11 سنة لما نظر إلى عمه الحسين على رمضاء كربلاء أفلت من الخيمة وأقبل مهرولا نحو الحسين. كلما حاولت الحوراء زينب أن تمنعه قال لا والله لا أفارق عمي الحسين. حتى جاء إلى الحسين فرأى بحر بن كعب لعنة الله عليه هذا الخبيث جرد السيف يريد أن يضرب الحسين. هذا ابن الحسن فتح عينه بحجر عمه الحسين لأن عمره كان أشهر يوم وفاة الإمام الحسن يوم مقتل الحسن. أصلا ما شايف أباه الحسن ما يذكره هو يذكر عمه فقط. عمره 11 سنة 11 عاما. فقال لذلك الرجل الذي يريد أن يضرب الحسين قال ويحك أتضرب عمي الحسين يا ابن الخبيثة. فأهوى بالسيف على الحسين. هذا عبد الله ابن الحسن اللي عمره 11 سنة. التفت للتعبير الدقيق يا أخي. الآن ما أقدر أني أجيب أمثلة كثيرة موجودة لكن ما أقدر أذكرها لأن الطيل المقام. لكن لاحظ الصورة لاحظها كيف. إذا طفل مثلا يقتل قبل فترة هذا محمد الدرة اللي قتل في حجر أبيه وهو يحتمي بأحضان أبيه العالم كله بكى لهذا المصرع وأنا بكيت وكل إنسان عنده غيره وحمية يبكي. لكن شوف هذه الصورة هنا لو أنك تنقلها للعالم. عبد الله ابن الحسن ما كان يحتمي بأحضان الحسين لا جاء يدافع عن الحسين جاء يدافع عن عم الحسين. فأهوى ذلك اللعين بالسيف يريد أن يضرب الحسين رفع الغلام يده قال أتضرب عمي الحسين يا ابن الخبيثة أتقتل عمي. فقطع يده قطع يمينه انقطعت يمينه صاح يا عماه لقد قطعوا يميني. ضمه الحسين إلى صدره الحسين ضمه إلى صدره بأبيه وأمي. وإذا شوف الملاحظة الدقيقة شوف خلوها بعدين الله يخليكم بعدين شوف الملاحظة الدقيقة وين ضمه إلى صدره اتجه إلى الخيمة قال يا أماه لقد قطعوا يميني لقد قطعوا يميني. ضمه الحسين إلى صدره قال عند الله أحتسبك يا ابن أخي اصبر. وإذا بسهم يأتي من حرملة ابن كاهل يضربه بنحره فيقتله في حجر عمه الحسين. الان شوف القاسم، شوف القاسم شلون. وانت لاحظ هالشباب ذولا ايضا جايبين الصحون والاطباق والشموع ومستعدين. لذلك قلت لهم انتظروا حتى نوصل للمصيبة، حتى ناخذ دمعة دمعة شوية. التفت كيف؟ واذا القاسم يتقدم. القاسم لم يبلغ الحلم، عمره 14 سنة، 14 عاما، ليس اكثر من ذلك. واذا يتقدم لعمه، شاف عمه واقف ينادي وقلة ناصراه، فاقبل منكسرا. لما نظر اليه عمه الحسين بكى، عانقه واحتضنه وبكيا حتى وقع على الارض. لاحظ هذه الصورة العجيبة، لانه رآه يتيما منكسرا عطشانا. هذا يتيم الحسن. وبعدين ذكره باخيه الحسن، الحسين ذكر اخاه الحسن، قال: ما تريد يا ابن اخي؟ يا نور عيني بني قاسم، ما تريد؟ قال: عم ابا عبد الله، ائذن لي بالبراز، ائذن لي، لقد ضاق صدري، سئمت الحياة. قال: بني قاسم، انت وديعة اخي الحسن عندي، كيف انا ائذن لك؟ فصار يقع على اقدام الحسين يقبلهما ويبكي ويريد الاذن من الحسين. قام الامام الحسين سلام الله عليه، اخذ عمامة الحسن خرقها نصفين، نصفا عمم القاسم والنصف الثاني ربطه بحزامه، ثم البسه ملابسه على شكل كفن هكذا واخرجه الى القوم. لما وقف الامام الحسين سلام الله عليه ارخى عينيه بالدموع، والقاسم يقول: ان تنكروني فانا نجل الحسن. هذا باب الحوائج يا اخي. انت شوف الشموع او شوف هالورود اللي جاي بيها وهالامور، لماذا يجيبوها؟ لاي سبب؟ يقول لك هذا شاب من الشباب من الشبان، هذا ممكن انه بعدين يتزوج، واحنا نحضر زفته. والامام الحسين اقام هذا الزواج والزفاف، وان كان ما كان له حقيقة واقعية، لكن العقد قطعا صار. الحسين يوم عاشوراء عقد للقاسم على بنية من بنياته، على وحدة من بناته بابي هو وامي، لسبب خاص، وهذه اسرار عامة. الان لاحظ يقف يقول: ان تنكروني فانا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن. تعالوا عندي انتوا اهل الشموع، تعالوا تعالوا جيبوا شموعكم، او تعالوا عند المنبر حتى يشوفون هالشموع اللي جاي بها للقاسم سلام الله عليه. هذا العريس، عريس الطفوف، هذا اليتيم المنكسر. بس تلاحظ انت المنظر امامك، جيبوها وقفوا هنا عند المنبر بارك الله فيكم. الان لاحظوا الدقة. التفت الامام الحسين الى القاسم، قال: بني عد الى الخيمة حتى تودعك بنات رسول الله. الان حفن بي من كل ناحية، زينب سلام الله عليها، الرباب، سكينة، فاطمة، رملة، ام القاسم، من كل ناحية ومكان. لزمة ارتشاب سكينة، لزمة ارتشاب سكينة، وعمت بحلقة شمة، لزمة ارتشاب. خلي فكرك ويا القاسم، ها، لزمة ارتشاب سكينة وعمت بحلقة شمة، ومن الخيام مهضومة طلعت تنادي امه: يا ابني يا ابني يا جاسم، هالوقت حيلك العمك ضمه، الها اليوم انا ظاخرتك، بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتشنه يا والدة، دعيلي رايح انا يا والدة من غير ما تقليلي، عمي وحيد بكربلاء، المن اضم الحيله، وانتي وعمتي زينب لمن اغير نخوني. قالها: اصيت يمه وصيه، تسمعي اللفظ جوابي. شوف الوصيه، شوف الوصيه هنا. اصيت يمه وصيه، تسمعي اللفظ جوابي. شبان شبان يا شباب، وينكم انتم؟ ها
شبال لو شفتيه يوم بلد ذكر شبابي محروم محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عطشان انا يا والده يا بوقت الشرب ذكريني برز الى الميدان ينادي ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن راح يقاتل قتال الابطال يقول حميد بن مسلم نظر اليه عمرو بن سعد بن نفيل الازدي لعنة الله عليه قال علي آثام العرب إن مر بي هذا الغلام لأثكلن عمه الحسين به يقول حميد بن مسلم نظرت إليه يمشي ما كان راكب فرس فانقطع شسع نعله اليسرى فانحنى في الميدان يسوي شسع نعله الله أكبر يقول ففاجأه هذا اللعين بضربة ضربه على رأسه بالسيف فنادى غم أبا عبد الله عليك من السلام فجاء الإمام الحسين بأبي وأمي وكشف القوم عنه وضرب قاتله بالسيف ضرب على يمينه فأطنها من المرفق فصاح صيحة عظيمة حملت خيل بن سعد لتستنقذه فوطئته بأقدامها فقتلته في الحال لعنة الله عليه ثم انجلت الغبرة واذا الحسين واقف على رأس القاسم يمسح الدم والتراب عنه ويقول عز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يغني عنك في يوم قل واتره في يوم قل ناصره وكثر واتره ثم احتمله على صدره واقبل به الى المخيم لكن باية حالة الصورة المنقولة ان اهل البيت ذكروها يقولون الحسين وضع صدره على صدر القاسم لكن لما حمله الى الخيام كانت رجل القاسم تخطان في الارض ماذا يعني ذلك الحسين عملاق بطل عظيم بابي وامي اذا يحمل القاسم على صدره معنى ذلك ما تكون رجلين القاسم في الارض معنى الصورة ان الحسين انحنى ظهره على القاسم بكى وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي يا ابا عبد الله سيدي يجي يوم نروح لزيارتك ابا عبد الله بكى وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي هان لكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي يا غم الخيل تبتار جابه ومدد ما بين اخوته بجعدهم يا ويلي وهم موته بس ما سمعن النسوان صوته يا اجت زينب تصيح الله اكبر مبارك بيان سبعين الف جابوك ابدال الشميع بين الشاب زفوك عن الحنة بدم الراس حنوك على راسك ملبس نبل ينثر واما امه رملة لما نظرت الى القاسم بتلك الحالة تقل ولا مال ولا ميال انا ردتك مارد الدنيا ولا ميال هذا اطرال الامهات اللي فاقد ابنائهم كثير من الشباب مفقودين ها ولا ميال انا ردتك مارد الدنيا ولا مال ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال بوقت الضيج يا ابني قطعت بي
عظم الله اجورنا واجوركم، ارفعوا ايديكم بالدعاء. الليالي القادمة ليلة تاسعاء وعاشوراء يا اخوة، من اعظم الليالي، تجهوا الى الله، اسألوا الله ان يوفقنا لخدمة آل محمد واحياء امرهم، وان ننتفع بهذه المجالس، وان الله سبحانه وتعالى يرينا وجه حبيبه المصطفى في عرصات القيامة، وان يشفع لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك باحب الخلق اليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. الهي بحق القاسم عريس الطفوف، هذا الشاب اللي قدم نفسه، قدم نفسه والدموع في عينيه وعلى خديه من اجل عمه الحسين ومن اجلك، اللهم احفظ شبابنا واقضي حوائجهم وحل مشاكلهم يا رب العالمين، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير اسر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اوفي دين كل مدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، انك على صراط مستقيم وانت على كل شيء حفيظ شهيد. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين، والى اموات الجميع، الفاتحه مع الصلوات. على كف على كف على كف على كف.